بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في سورة القصص عند قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فوقفت عند مفهوم الإمامة، وأشرت في درسين ماضيين أو في الدرس الماضي بصفة أخص إلى هذا الموضوع، ولكن أريد أن أقدم مقدمة لما سأطرحه في هذا الدرس الذي بعده، وكل واحد منكم مخاطب بهذا الحديث. أنتم ترون واقع الأمة الآن، وترون ما تعيش فيه من أزمات ونكبات ومحن على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، وترون تسلط الأعداء من كل حد وصوب. السؤال: أين طريق النجاة؟ لا أريد أعيد ما قلته مرارا، مشكلة من المتعجلين أو المتنازلين أو من اليائسين والقانطين، لا أريد الحديث عن هذا لأنني تحدثت عنه مرارا، ولكن أقول هذا البلاء، هذا الذي يجري للأمة، لا نشك أنه لا بد له من نهاية، ولكن لأن حكمة الله البالغة جعل هذا الدين من أعظم أسباب انتصاره قوة أتباعه وقوة الإيمان بالله جل وعلا والأخذ بالأسباب الشرعية، فأقول: هل منكم أحد وطن نفسه على أن يكون منقذا وإماما؟ كما قلنا هناك الإمامة في الدين وتكون إمامة في الشر، هناك إمام للمتقين وجعلنا للمتقين إماما، وهناك إمام للكافرين كفرعون والعياذ بالله. فنحن نقول الآن من أهم علاج واقع الأمة هو أن يأتي المجددون، أن يأتي المصلحون. والمجدد والمصلح قد يكون فردا وقد يكون مجموعة كما ذكر العلماء في من تحدث عن التجديد، ومر التاريخ وكم خرج فيه من المجددين. النبوة ختمت محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نتكلم عن واقعنا الآن، لم يبقى إلا المجددون والمصلحون وهو أنتم. المشكلة التي لاحظتها والتي تحتاج إلى تأمل منا في تحقيق هذا الأمر، كأن كل واحد يريد أن يلقي باللوم على غيره. اسمحوا لي، الرافضة عندهم عقيدة المهدي المنتظر، يؤجلون مشاكلهم ومصايبهم كلها على هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. وأذكر يعني في قبل أكثر من 20 سنة، لا بل قرابة 30 سنة، سافرنا إلى العراق، ذهبنا إلى سامراء، عندهم استرداب، هم يقولون أن المهدي سيخرج من استرداب. فجئنا دخلنا في استرداب، اولا عند باب السرداب الرئيسي مجموعه من الخياله في على فراسهم، فنزلنا نبغى ننظر، قال واحد اذهبوا شوفوا كيف الظلال يحدث. فدخلنا السرداب طويل يعني مسافه يمكن الى اخر الجدار، في الاخير حفره صغيره ياخذ منها الناس التراب حتى فلوس، لكن حفره مربعه يعني يمكن في حجم اكبر من حجم الساعه قليلا يعني. فواحد من الأخوة يقول للشخص القائم على القبر على السرداب هذا، قال الآن المهدي سيخرج من الحفرة هذه، قال الفتحة صغيرة ما تاسعه، يقول له. فضحك، استغربنا أن يضحك، كنت أتوقع أن يضربه، لأنه واضح استهزاء والسخرية في عقيدتهم الباطلة. فسألنا قالوا لا، مع كل أسف أهل سامراء من أهل السنة، لكن لا يتعيشون يعني، ولهم يعرفون ان هذا باطل، لا اللي شفتوا عند الباب ولا اللي عند ذا يشتغلون، ولا كلهم رواتب، لا يعرفون ان هذا باطل وغلال، هم من اهل السنه ليسوا من الرافضه. فالرافضه يحيلون مشاكلهم على المهدي المنتظر. نحن نؤمن بالمهدي، لكن المهدي الذي ياتي في اخر الساعه، والاحاديث فيه متواتره معنويا كما تعلمون، ولسنا والعياذ بالله من ينكر المهدي، ولسنا ممن كل يوم يخرج واحد يقول عندنا مهدي وتحدث هذا باطل. اذا عيسى عليه السلام في آخر الزمان، المهدي الذي وردت فيه الأحاديث من علامات الساعة الكبرى كعيسى عليه السلام، كله من علامات الساعة الكبرى. نحن الآن كيف تنقذ الأمة؟ هناك قلت لكم بطريقة أخرى من عنده عقيدة المهدي المنتظر، بمعنى أنه ينتظر يأتي مهدي ينقذ هذه الأمة. لماذا لا تكون أنت أخي الكريم المصلح؟ لماذا لا تكون أنت المجدد؟ لماذا وأنت ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا واجعلنا للمتقين إماما، من أجل فعلا أن نحل هذه المشكلة؟ وقد لا تكون الناس يختلفون، قد يكون إمام مجدد فرد، وقد يكون مجموعة، قد يكون 150,000. لو أن كل واحد منا قام بواجبه ما بقيت الحال كما ترون، وخاصة أن الأوضاع تزداد. إذن الموضوع يحتاج إلى بعد نظر، يحتاج إلى عدم استعجال، يحتاج إلى حسن ظن بالله جل وعلا. فوقفة اليوم مع ما أسميه بالبطل المنتظر، يا صلاح الدين، بعض الناس يقول يا راح صلاح الدين رحمه الله، لماذا لا تكون أنت صلاح الدين؟ نعم، لماذا لا تكون أنت فلان أو فلان من الأئمة؟ هذا الدين عظيم، ليس محصور بفلان أو بفلان. أي شخص من البشر إذا صدق مع الله يكون له أثر في نصرة هذا الدين. فأردت وقفتي تكون مع هذا المفهوم، ما يسمى بالبطل المنتظر، أو مفهوم البطل الذي يجب أن كل واحد منا أن يكون هو، أن يكون بمعنى المصلح المجدد. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن تصدق مع الله، لا تريد أن يقال لك البطل أو المجاهد أو فلان، لا، إذا فعلت ذلك ما استطعت، قد لا تحقق هذا، بل لا تحقق هذا، لأن الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا بعض الوقفات السريعة التي تناسب المقام أقف معها هذا اليوم. لماذا ينتظر الناس البطل؟ لماذا دائما بعض الناس يرفع يده اللهم هيئ لهذه الأمة كصلاح الدين؟ وطيب الدعاء من وجه، لكنك تلقي بالمسؤولية، هذا هروب من تحمل المسؤولية. يعني انتظار شخص يأتي وأنت لا تفعل شيئا، فهذا كله تهرب من المسؤولية، والتهرب من المسؤولية لا ينفعك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن التركيز على قضية البطل مع أهميته، تقديس للفرد وإلغاء للجماعة. قلت لكم العلماء ذكروا أن المجدد قد يكون فردا كالأئمة هو عمر بن العزيز وشيخ الإسلام والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم، وقد يكون جماعة مجموعة. فالتركيز على البطل المنتظر إلغاء للجماعة وتركيز على الفرد، وهذا خطأ. العمل لا يقوم إلا بفرد وبجماعة وبتناسق بينهم. أيضا حتى هذا الفرد، قرأت مقال قبل أيام في إحدى الصحف والمجلات، لا أتذكر الآن نصه، يقول لو جاء صلاح الدين بهذا الواقع اللي نحن فيه هل يستطيع يغير هذا الواقع؟ ما هو صلاح الدين؟ نحن نقول قد يستطيع وقد لا يستطيع، لا أتحدث، لكن أراد يشير إلى شيء. يقول إذا لم تكن الساحة مهيئة والأمة كلها عاملة ما يستطيع ربما الفرد. صلاح الدين لولا معه جيش كان معه وقاتل معه استطاع يعمل وحده. صلاح الدين قائد لكن معه جيش كلهم من الأخيار والصالحين والمجاهدين. إذن ماذا هيأت حتى يقيد الله لهذه الأمة أن تكون أنت أو غيرك إماما أو قائدا؟ ماذا هيأت الأمة؟ ما هو طريق في تهيئة الأمة وإصلاح الأمة؟ ولو في إصلاح نفسك، ولو في إصلاح أهل بيتك، ولو في إصلاح عملك في مدرسة أو مسجد حتى تهيئ. لأنه فرق بين أن يأتي قائد ويقيد الأمة لهذه الأمة. قائد يجد ناس من أمثالكم من الأخيار، ولا نزكيكم على الله، ومثلكم كثير يقودهم، أو يجلس يربي أجيال جديدة، هذا عمل أشق. إذن أنت مطالب بأن تسعى الآن جادا لتهيئة الأمة لمثل هذا القائد إذا قيده الله. إذا تقول أنا لا أستطيع أن أكون قائدا أو أن أكون إماما أو أن أكون مجددا، أولا هذا عجز، فالمفروض أن تتقدم بحدود ما أعطاك الله من ملكات وتوكل على الله وتلح على الله أنه لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، وتتبرأ من حولك ومن قوتك. إذا علم الله صدقك وأخلاقك جعلك إماما، إما إمام خاصة أو عامة. لكن أيضا ما هو دورك في تهيئة هذا الجو كما قلت، تهيئة هذا المجتمع حتى يتحقق للأمة من تشعر أنه فيه؟ ثم أيضا البطل يقولون ابن بيئته، البطل ابن بيئته، ولا ينجح البطل إلا في بيئته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهو معهم وبينهم ويعيش في داخلهم. فأنت تكون في أمتك ومع ذلك قد يجعل لك القبول للآخرين، لكن متى؟ بعد أن تتبعك أمتك. وهذه سيرة الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقبله قريش وذهب إلى المدينة وأقام دولته جاء الناس بعد ذلك. ولهذا سبق أن تحدثت هذا الموضوع، لا أريد الحديث فيه مرة أخرى، لكن البطل قال ابن بيئته. ومن المهم أن يكون لنا دور في تهيئة هذه البيئة. أيضا من أخطر ما أخشاه، وقد مر مع كل أسف في تاريخنا المعاصر، صناعة أبطال موهومين تخدع بها الجماهير ثم تضيع أعمار. كم خدعت الأمة مثلا في ما أقول أتاترك، كما المصطفى، لأن كلمة أتاترك تعني أبو الترك، وأخواننا الأتراك يقول لا تقولون أتاترك، هو ليس أبونا. كلمة أتاترك تعني أبو الترك، يقول هذا ليس أبونا، هذا علمان اليهودي، لكن يقول مصطفى كمان. نعم، هذا كم أهمت الأمة فيه واعتبروه بطل، إلى الآن ناس في تركيا يعتبرونه بطل، ولا يزال الآن وهو في قبر مع كل أسف يحكم بقوانينه العلمانية بعد سقوط الدولة العثمانية. وكم مر في الأمة من أناس ولا يزال تصنع أبطال من لا شيء فتضيع الأمة. سنوات تخدع مرة بالرئيس الفلاني، ومرة تخدع بالرئيس الفلاني، وماذا؟ الإعلام يصنع من لا شيء حتى يشغل الأمة، لأنه يعرف أن الأمة تبحث عن بطل، والبطل الحقيقي هو الذي على منهاج النبوة. ولهذا أيها الأحبة، في هذه النقطة بالذات تأتي أسئلة الآن في بعض الأمور وبعض وسائل الدعوة التي تطرح وقد تقرؤونها في الأنترنت أو غيرها. أقول أي منهج ليس على منهاج النبوة فدعوكم منه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا نحتاج أن نتشبع بمنهاج النبوة. وهل هذا المشروع الذي يطرح للإصلاح أو المشروع الثاني، كم مشاريع طرحت في بلادنا للإصلاح؟ يجب أن نتأكد أيها أقرب لمنهاج النبوة. فالأقرب لمنهاج النبوة أو بعبارة أدق الملتزم بمنهاج النبوة هو المنهج الصحيح. أما غيره حتى ولو ادعى أصحابه الإصلاح، المنافقون وهم المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فرعون ماذا يقول؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون يهدي قومه لسبيل الرشاد، وموسى عليه السلام يقول أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فصحيح موسى يريد يبدل دينهم الكافر إلى دين المسلم، دين الإسلام، لكن أن يظهر في الأرض الفساد؟ إذن فكم من المشاريع التي تطرح باسم الإصلاح يطرحها منافقون، يطرحها علمانيون، يطرحها ناس، حتى يطرحها بعض الناس باسم الإسلام، تطرح باسم الإصلاح لكن ليست من الإصلاح، لأنها ليست على منهاج النبوة، ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا ننخدع ببعض الطروحات وبعض المشاريع، يكون قد تكون براقة، قد تعطى زخم معين وهي تضر الأمة. لا، لا يمكن أن ينقذ هذه الأمة، لا والله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا كان سعد رضي الله عنه خاف أن يهزم الجيش بسبب معصية، بل في أحد حدثت هزيمة أحد بعض الرماة، والرماة جزء من الجيش، وحدث من بعض الرماة خطأ غير مقصود، يعني متعمد الخطأ فيه، لكن تأولا ومع ذلك حدثت الهزيمة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا قدمت مشاريع تجدها مخالفة لمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو أريد بها الإصلاح، ولو أعلن أنه يراد بها الإصلاح، ولو كانت الأسباب قائمة للإصلاح، نعم أقول لكم الأسباب قائمة للإصلاح، لا بد من الإصلاح، الأوضاع تحتاج إلى إصلاح لا شك في ذلك، ولا يكابر في هذا مكابر، يتفق العقلاء كلهم على ذلك. لكن من؟ بعضهم يقول دعونا نغير بأيدينا قبل تأتي أمريكا تغير، وتعقد مؤتمرات مع كل أسف على هذا الأمر. دعونا نغير بأيدينا، يعني لما تريد أمريكا قبل تأتي تغير، إيش الفرق؟ بالعكس، ربما لو غيرت هي أو ضغطت عليها قد تكون معذورة بالإكراه، لكن باختيارك. وهذا يطرح الآن في صحفنا، إلى اليوم يطرح في الصحف، وتعقد مؤتمرات على هذا الأساس، دعونا نغير بأيدينا، نغير مناهجنا، نغير أمورنا، نغير ما عرفناه من خير حتى لا تأتي الغرب يضغط علينا بالتغيير. هذا بلاء والعياذ بالله، هذه كارثة. وآخرون قد يطرحون لك مشاريع باسم الإصلاح، باسم الإصلاح، ومع ذلك تحتاج إلى نظر. نحن لا نشك أنه لا بد من الإصلاح، لكن نقول الإصلاح الذي على منهاج النبوة. وأحذر الشباب وأنصحهم الله إن حبث إياهم والفتن. أحيانا قد تكون هناك فتن لم يتضح فيها الحق والباطل، تجنبها، حتى مجرد الرؤية ورؤيتها تجنبها. نعم، إذا لم يتضح لك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، بيضاء ما فيها إشكال. إذا لم تكن كذلك تجنب هذا الأمر وأنت في عذر. لا تطحن نفسك في مصائب ولا مجرد الرؤية ولا مجرد الحديث فيها. ويجب أن يكون عندنا عدل في مثل هذه الأمور. إذن أنا أقول الأمة تحتاج إلى ذلك، ولهذا الخطورة من صناعة أبطال وهميون يحققون جزءا مما تريده الجماهير، ولكن هم يحققون جزء مما تريده الجماهير وكليات مما يريده العدو. وأين الرابح في مثل هذه المسائل؟ وذكرت لكم أمثلة لهؤلاء. نعم، من أيضا من الخطورة خطورة البطل الذي تنتهي البطولة بانتهائه. خطورة البطل الذي تنتهي البطولة بانتهائه. لا، البطل الحقيقي هو الذي يستمر بطولته إلى قيام الساعة. انظروا الأئمة السابقين، انظروا إلى عمر بن عبد العزيز، إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، آثارهم موجودة. الآن انتصار شيخ الإسلام في العصر الحاضر أعظم من انتصاره في زمنه وهو حي، مع عظم الانتصارات التي حققها رحمه الله، ومات وهو في سجنه، ولكن تحقق من الانتصارات بعد وفاة أعظم، وقد مضى على وفاة أكثر من 8 قرون رحمه الله. فالبطل الحقيقي الذي تستمر بطولته. وهكذا كان الأئمة من السلف، من الصحابة والتابعين والأخيار، بطولتهم حقيقية وليست بطولة مؤقتة أو ذات مصالح شخصية أو نفعية أو وهمية، أو يحققون جزء من الإصلاح يخدمون بها دينهم وأجزاء وكليات يخدمون بها عدوهم. أيضا مما، واسمحوا لي أنها كلها إشارات سريعة مراعاة للوقت، لماذا لا يخرج البطل إلا في الأزمات؟ لماذا لا يخرج البطل إلا في الأزمات؟ يجب أن يكون البطل في حالة الرخاء وفي حالة الأزمات. قلت في مقابلة مع مجلة البيان قبل 2 سنين تقريبا، إن مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات. مناهج الرخاء لا تخرج قادة الأزمات. الأمة تحتاج إلى قادة على مستوى الحدث، إلى أبطال من الحكمة والعقل وبعد النظر والتأمل والتشبع بالمنهج الشرعي ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، البعد عن الأهوى وعن حظوظ النفس وعن الحزبيات وعن غيرها. أما مناهج الرخاء صعب تخرج. مناهج الرخاء تنفع في الرخاء، لكن الشدة والأزمة لها منهجها. وهذه الرسالة للمربين أن ينتبهوا لهذا الأمر. أيضا كثير من القادة والأبطال لا يعترف بهم إلا بعد وفاتهم. لماذا؟ ما فائدة الاعتراف به بعد وفاته وأنت لم؟ هناك الآن من العلماء والصالحين موجودين الآن بيننا، أئمة والله يا أخوة، لكنهم تواضعا وبعدا عن الأضواء يتهربون من الناس. لو قدمناهم في المجالس وقدمناهم للناس وهم أئمة مضت أعمارهم في 60 و70، عرف عنهم الاستقامة، عرف عنهم الثبات، عرف عنهم التزام السنة، أن يقدموا للناس لا ما تقدمه الفضائيات من أشخاص، مع كل أسف على أنهم هم العلماء وأنهم وأنهم. لا، عندنا من علمائنا والحمد لله الأخيار الصالحين المعروفين، من عرفنا وصبرنا تجربتهم وخبرتهم وثباتهم على مواقفهم، ولم يتغيروا ولم يتبدلوا. هؤلاء أئمة أعلام، وكل عنده نقص، لا يسلم أحد من نقص. لا تنتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما من بعد كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن ننظر إلى علمائنا، وإلى أن نقف معهم، وإلى أن نقدمهم في مجالسنا، وإلى أن ندل الناس عليهم. وبعضهم نعم، حتى هؤلاء الأخيار بعضهم يخرج في مقالات ويخرج في الإذاعة ويخرج في التلفزيون وهم من الأئمة، لكن مع كل أسف قد تعطى الأضواء لغيرهم. قد القنوات الفضائية تقدم آخرين لا يستحقون هذا التقديم، بينما علماءنا، لا أقصد علماءنا يا أيها الأحبة في بقعة معينة، لا، أنا أقول علماء الأمة، علماءنا بدون تحيز. نعتبر الشيخ الألباني رحمه الله من علمائنا، عبد القادر ناوط من علمائنا، كثير من العلماء لا أقدر أسمي، لكن أتحدث عن من مات وهم من خارج هذه البلاد. نحن لا نتعصب لبلد معين، إنما نتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقدر ونحترم من التزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البلاد أو من غيرها. لكن لا شك أنهم في هذه البلاد وجودهم معروف وحضورهم مشهود ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم، ومع ذلك أقول لا بد من أن يستفاد من هذه القضايا وهذه الوقفات. أختم بوقفتين. البطل الحقيقي الذي تنتظره الأمة، يعني المصلح القائد، هو الذي يتصف بالصفات الشمولية في أغلب الجوانب، لا أقول في كل الجوانب لكن أقول في أغلب الجوانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر آسية ومريم وذكر عائشة رضي الله تعالى عنها هكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتجد الإمام والبطل الحقيقي يتصف بصفات شمولية من العلم والصدق والشجاعة والكرم وصفاء النفس وسلامة القلب، يجمع الناس على صدقه وعلى إخلاصه، ومع ذلك هو بشر يصيب ويخطئ، فنحتاج إلى هذا النوع. فأين أنت من هذه الصفات؟ أنت الآن وإن كنت شابا في العشرين أو على مراحل توديع الشباب في الثلاثين، ماذا اكتمل من صفاتك من صفات الإمام والبطل؟ وحتى كل منا فيه نقص يحاول أن يعوض هذا النقص. نعم، الأمم الراقية أبطالها كثير، الأمم كالصحابة رضوان الله عليهم كل منهم بطل. أقرأكم أبي، أفرادكم زيد، أعلمكم بالحل الحرام معاذ الجبل، خالد سيف الله المسلول، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، كل واحد يحمل بطولة وقيادة معينة، هذا هو الصديق وهذا هو الفاروق وهذا ذو النورين وأخذاكم علي، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. فإذا الأمم الراقية التي تجد البطولة فيها كثيرة، تجد الرجال فيها كثير، وليست التي فيها ندرة. ولهذا أختم فأقول: انتظار البطل أوهام وأمراض نفسية، وفيه نوع من عقيدة الرافضة. يجلس الإنسان في بيته نائم، متى يأتي من ينقذ هذه الأمة؟ أنقذ أنت هذه الأمة، ما الذي يمنعك أن تنقذ هذه الأمة؟ ما الذي يمنعك أن تكون مثل فلان وفلان؟ تحاول أن تعلو همتك وأن تعيش هذا الهم ليل نهار، بهذا تتحول. كم الآن، أنا لا أعرف، منذ 50 سنة أو أكثر مر في الأمة من الأفراد الصالحين والأخيار عددا كما هو موجود الآن. نعم، نوعية كان يوجد قبل 50 سنة من الصالحين والأخيار من قد يكون أكثر من هؤلاء، لكن أيضا الحمد لله الأخيار موجودين في العالم كله الآن، الذين يحملون هذا الدين وهم هذه الدعوة ويحملون الجهاد ويحملون الأمر معروف والنهي عن المنكر. نرى هذا ونشاهد هذا ونأتي بالاتصالات، لكن نريد تحول هذا الهم إلى واقع، إلى تفاعل، لا يكون إلى تسويف وتأجيل وقنوط. أرسل لي رسالة أحد الأخوان، قال: إلى متى والأمة كذا وكذا وكذا؟ قلت: حتى تقوم أنت بواجبك. جالس تعاتبني أو تعاتب فلان، كلهم بالفاقد. إذا قمت أنت بواجبك بإذن الله ينتهي هذا البلاء. أما جالسين نوزع الألقاب والمسؤوليات على الناس الآخرين، هذا أسهل الأمور، هذا من أسهل الأمور. كل منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، ما قال بعضكم راع، قال كلكم راع، كل أقوى صيغ العموم، كلكم راع وكلكم أو وكل مسؤول عن رعيته، ثم فصل صلى الله عليه وسلم. فلو أن كل واحد منا قام بهذا الأمر تغيرت الأحوال وتغيرت الأمة، خاصة كما قلت لكم هذه الكثرة، وأغلبها والحمد لله على منهاج النبوة والحمد لله. في هذه البلاد وغيرها رأينا وشاهدنا على منهاج النبوة، سافرنا وجدنا أهل السنة، وجدنا على منهج السلف أخيار والحمد لله، وكثر والحمد لله بالآلاف بل مئات الآلاف في بعض البلاد، لكن يحتاجون فعلا إلى ترشيد وإلى قيادة وإلى بعد عن استعجال أو دخول في أمور لا يحسنونها. أما مجرد انتظار البطل فهذه أوهام نفسية. أواصل إن شاء الله مع هذه الصفات في الدرس القادم الذي هو آخر درس قبل الامتحانات وقبل الحج. أسأل الله أن يبارك فيكم، واللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان والفلبين وفي كشمير وفي مشارق الأرض ومغاربها. ألح على الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن المستضعفين، وأن ينصر إخواننا وأن يفرج عن المأسورين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.